أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا الحديث هو حديث الإنذار يوم الدار. قد روي فيه روايات، وأنا قد بينته أمس، بينت مجمل القصة موجزها. والقصة هذه حديث إنذار النبي صلى الله عليه وآله وجمعه لبني عبد المطلب وبني بني المطلب مشهورة، تناولتها كتب الحديث والتفسير والتاريخ والسير، ورويت من طريق أمير المؤمنين علي عليه السلام وغيره. وسنذكر بعض ألفاظها ونبين الطرق البقية. منها لفظ أورده السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله في المصابيح عن علي عليه السلام في ضمن خطاب لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وسيأتي ذكره إن شاء الله عند أن نذكر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن كلامه في بيان آيات الرسول ومعجزاته. وهكذا ذكر بعض العلماء حديث الدار، حديث الإنذار يوم الدار في ضمن المعجزات لما فيه، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمهم بشاه وهم أكثر من 40 رجلا، الواحد منهم يأكل شاه، سدتهم شاه كفتهم، وعس من لبن، والعس هو عادي. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. روى الشيخ أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمة الله عليه في كتاب مناقب أمير المؤمنين عن محمد بن منصور بإسناده عن عبد الله بن الحارث قال: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين أشتد على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنعمت أن يشق عليه. أما هذه العبارة ما سبقت أنعمت، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لتبلغن ما أمرك الله به أو ليعذبنك الله. كأن هذا التهديد واقع بعد تردد من النبي صلى الله عليه وآله، عندما أمره الله يبلغهم وما قد معهم أي شيء من قبل، وخاف من أبي لهب خاصة حيث أنهم عادي. قال: فدعاني وقال: يا علي، إن الله أمرني بأمر اشتد علي وأنعمت أن يشق علي. فجاءني جبرائيل فقال: يا محمد، لتبلغن ما أمرك الله أو ليعذبنك الله، فاصنع لي طعاما. قال: فصنعت له رجل شاة بصاع من طعام. الصاع طعام والشاة إدام. فجمع بني عبد المطلب وهم يومئذ 40 رجلا، يزيد رجل أو ينقص منهم رجل، يأكل كل رجل منهم جذعه، فأتيته بالصحفة وقثرت فيها، أثرت أن يضع الطعام بين اللحم ويقطع اللحم ويخلط اللحم والطعام، اللحم والخبز، ووضعتها أمامه، فأخذ بضعة منه فأهوى فقال: بهكذا، ورفعها إلى فيه، شل قطعة منها ورفعها إلى فيه، ثم أعادها في نواحي القصعة، ثم وضعها على ذروتها، الذروة الوسط بنجو وسط القصعة، القصعة هي الوعاء، وعاء الفتوت، وفي وسطه بنجوه أكثر من بقيته، وضع القطعة التي وصلها إلى فمه، وضعها على الذروة على شأن البركة، ثم قال: ليقومن إلي أخلقكم عشرة ولا عشرة، يعني أحسنكم على عادة الأولين، يدعو الكبار الكبار يدعو الأولين، إذا به ضيفة وازدحموا فيها قالوا ابصروا الكبار الكبار الأول أول. ليقومن إلي أخلقكم عشرة، فقام من أجلتهم عشرة، فقال ضعوا أيديكم وسموا، وليتناول كل رجل من ناحيته. قول السمو يدل على أنهم مسلم، أنهم كانوا موحدين، ولا ما لها معنى، ويسموا الله هم الحدين. فأكلوا حتى شبعوا، ولا يرى في الطعام إلا آثار أيديهم. ثم قال ليقومن إلي أجلتكم، أجلتكم عشرة. قال ثم دعاني بشراب فجئته بعس لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ناولهم فشربوا، ليس منهم رجل إلا يرى أنه سيشرب ما فيه كله، فشربوا من عند آخرهم حتى ربوا. فبدر أبو لهب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هذا من سحر صاحبكم، وقاموا فانطلقوا. عندهم السحر لجل حين شبعوا، شبعوا من العيش وما هو إلا صاع، وشبعوا من اللحمة ما هي إلا شاه، والواحد منهم يأكل شاه، والعس هذا كفاهم كلهم. ولما انطلقوا قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي اصنع لي غدا مثلها، فصنعت ما أمرني به. فدعوتهم، فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلام، فقال يا بني عبد المطلب أنا النذير والبشير من الله، وإني قد جئتكم بما لم يأتي به شاب من العرب قومه، أتيتكم بالدنيا والآخرة، فأسلموا تسلموا، وأطيعوني تهتدوا، وأيكم يبايعني على هذا الأمر يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي. فعرضه عليهم. لا هو النبي اشتي يعرضها عليهم جمعا قدو دارب، والله قدو دارب، قد أمرها الله يسوي كذين مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في خيبر، حيث ولى أبا بكر على الجيش وانهزم، ثم ولى عمر وانهزم، ثم ولى عليا بعده، لجل تبين إذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يولي علي من أول اليوم ويبرز كفاءته، قد يقولون لو وليتنا لفعلنا مثله، فولاهم قبله. وهنا الظاهر في الرواية أنها أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي. فعرضه عليهم رجلا رجلا حتى أتى علي، هذا أمير المؤمنين عليه السلام هو الراوي، حتى أتى علي وأنا يومئذ أعمشهم عينا وأحمشهم ساقا وأعظمهم بطنا وأصغرهم سنا. أعمشهم عينا يعني أضعفهم عينا، وأحمشهم ساقا أدقهم، يعني ما هو من كبره، لا من كبر حجمه ولا من قوته، وأصغرهم سنا وأعظمهم بطنا، لأن البطن ما بيعظم إلا بسبب ضعف المعدة. فقلت أنا يا رسول الله، فوضع يده على عاتقي، ثم قال يا بني عبد المطلب إن هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. ورواه أيضا ابن عساكر بسنده عن المنهال بن عمرو. وأيضا يأتي في الحديثين التاليين أن عبد الله بن الحارث يروي الحديث عن عبد الله بن العباس عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبما أن عبد الله بن الحارث بن يناوف هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصاحب أمير المؤمنين عليه السلام مدة لا تقل عن 20 سنة وكان مشاركا معه في حرب القاسطين وغيرها فروايته عن أمير المؤمنين عليه السلام لا غبار عليها كروايته عن ابن عباس. هذه الرواية كلها عن أمير المؤمنين. قد يقول القائل ما هي مروية عن ناس كثير، يعني ما هم موجودين الصحابة، لكن يكفينا صحتها عن أمير المؤمنين. هذا أول راوي رواها عن أمير المؤمنين عبد الله بن الحارث، والثاني المنهال بن عمرو. والثالث ابن عباس رواه عنه محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله عن محمد بن منصور عن جبارة بن مغلس عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث واستكتمني اسمه عن ابن عباس، صرد لكم قال استكتمني، قال حدثني من سمع ابن عباس وقال لا أخبر، يدل لكم على أن به ضغوط، وأنه إذا قلت الرواية أو ضعفت بسبب الضغوط الأموية. عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني عرفت إن بدأت به قومي رأيت منهم ما أكره فصمت على تلك. بدأت به قومي أي بادهتهم وبادأتهم، ذو الإنعاتها موجودة هذه اللغة، كما غضبوا ناس من ناس قالوا راحوا يتبادوا يعني يتحدوا، قال فأنا إذا بادهتهم وفاجأتهم به خشيت أن يقع منهم ما أكره فصمت على تلك حتى أتاني جبرائيل فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما آمرك به عذبك الله. ثم قال فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب والعباس وحمزة وأبو لهب الكافر الخبيث. فقمت إليهم بتلك الجفنة فأخذ رسول الله منها جذبة فشطها بأسنانه ثم أمر بها في نواحيها ثم قال كلوا بسم الله، فأكل القوم حتى نهلوا عنه يعني حتى استوفوا شبعوا حتى نهلوا عنه ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله اسقهم يا علي، فجئت لهم بذلك العس فشربوا حتى نهلوا عنه جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال لهذا من سحر صاحبكم، قال في النهاية إن أبا لهب قال لهد ما سحركم صاحبكم. لهد كلمة يتعجب بها، يقال لهد الرجل أي ما أجلده، يقال إنه لهد الرجل أي لنعم الرجل، وذلك إذا أثني عليه بجلد وشدة واللام للتأكيد، أكأنه يقول لشد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان الغد قال لي النبي يا علي أعد مثل الطعام الأول والشراب الأول، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما قد سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت. ثم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيتهم من ذلك العس فشربوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان أحدهم ليأكل ويشرب مثله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يا بني عبد المطلب، والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، فأيكم يكون وزيري على أمر هذا على أن يكون أخي ووليي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم سكت. فقلت وإني أحدثهم سنا وأحمشهم ساقا وأعظمهم بطنا وأغمضهم عينا، أنا يا رسول الله أكون وزيرك على هذا الأمر؟ قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنقي ثم قال هذا أخي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يتضاحكون منه ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع له وتطيع. وللحديث مصادر، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عمار بن الحسن عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، كما في تفسير الآية من سورة طه من كتاب شواهد التنزيل، ورواه أيضا الحافظ محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ورواه أيضا محمد بن زكريا الغلابي عن محمد بن عباد عن نصر بن سليمان عن محمد بن إسحاق، كما في الحديث 138 من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ ابن دمشق. وهذه الرواية الثالثة رواها أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله عن ابن عباس عن أمير المؤمنين. عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرفت أني إن بدرت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت عليه حتى أتاني جبريل وقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، قال فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب، ففعلت. فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب الخبيث، فقدمت إليهم جفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله جذبة فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها ثم قال كلوا بسم الله، فأكل القوم حتى نهلوا ما أرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله اسقهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله. فلما كان من الغد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أعد لي مثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم، ففعلت. ثم جمعتهم له فصنع كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وسقيتهم فشربوا حتى نهلوا من ذلك القعب، وأيم الله إن كان الرجل ليأكل مثلها ويشرب مثله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب أتى قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، فأيكم يكون وزيري على أمر هذا على أن يكون أخي ووليي؟ فأحجم القوم عنه. فقلت وإني لأحدثهم سنا وأحمشهم ساقا وأعظمهم بطنا وأرمصهم عينا. أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ذلك؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وآله بعنقي ثم قال: إن هذا أخي فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يتضاحكون بينهم ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع له وتطيع. في ألفاظها متقاربة لكن فيها فائدة، إن بعضها يفسر بعض ولجل توضيحها وتكريرها وتأكيدها، وهي مروية بأسانيد. وروى أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمة الله عليه عن محمد بن منصور رحمه الله عن عباد الرواجني رحمه الله عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي. هذا عباد بن عبد الله الأسدي كان من شيعة أمير المؤمنين. عن علي عليه السلام قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي اصنع لنا رجل شاة بصاع من طعام وأعد كعبا من لبن. أبصروا أنه عبر فيما سبق بعس وهنا قعب، يدل لكم على أن العس هو القعب. قال: وكان القعب كقدر ذي الرجل، يعني القعب هو مثل القدر ذي باهب والشافي. قال: ففعلت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي اجمع لي بني هاشم، وإنهم يومئذ لأربعون رجلا أو أربعون غير رجل. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطعام فوضعه بينهم فأكلوا حتى شبعوا، وإن منهم لمن يأكل الجذعة بأديمها جلدها، ثم تناولوا القدح فشربوا حتى رووا وبقي منه عامته. فقال بعضهم: ما رأيناك اليوم في السحر. يروون أنه كان أبا لهب المتكلم هذا، ولم يتكلم النبي بشيء في ذلك اليوم لما صدر من الكلام من أبي لهب، فتفرق القوم قبل أن يسمعوا من النبي شيئا. ثم قال صلى الله عليه وآله في المرة الثانية: يا علي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وأعد كعبا من لبن. قال: ففعلت. فجمعتهم فأكلوا مثل ما أكلوا في المرة الأولى، وفضل منه مثل ما فضل في المرة الأولى، وشرابهم مثل شرابهم في المرة الأولى. فقال بعضهم: ما رأيناك اليوم في السحر. فقال صلى الله عليه وآله المرة الثالثة: يا علي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وأعد كعبا من لبن. ففعلت. فقال: يا علي اجمع بني هاشم. فجمعتهم فأكلوا وشربوا، فبدرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالكلام، فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ فسكت القوم تعظيما للعباس. ما أظن تعظيما للعباس، ما بالله عنده من العباس ثري قادر على، لأن العباس ما هو أكبرهم، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله إلا 3 سنين، كان أكبرهم أبو طالب أفضلهم، لا على شأنه التاجر الذي هم ظنته يقدر. فسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله. فسكت القوم، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنطق، فسكت القوم وسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام الثالثة: وإني يومئذ لأسوأهم، أسوأهم حجما يعني أضعفهم، وإني لأحمش الساقين أعمش العينين ضخم البطن. فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: أنت أنت يا علي، أنت أنت يا علي. هذا الحديث أنا اعتنيت به عناية خاصة علشان فيه فوائد. أولا فيه نص على إمامة علي عليه السلام، لأن احنا إذا جاء يوم الغدير احتجوا الناس على إمامة أمير المؤمنين بقوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، قاموا يشاغبوا على قوله مولاه، ناس يقولوا إنها معها معاني وماس يقولوا إنها مجملة الكلمة وإنها مشتركة، ولو قد بينا إنها واضحة في الإمامة. هذا حديث الإعذار والإنذار يوم الدار فيه تصريح، قال خليفتي فيكم وصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. الثاني إن الرسول صلى الله عليه وآله نبه على أهمية خلافة أمير المؤمنين، لأنها قرنها بالدعوة، لأنها في أول أيام الدعوة، أي أول أيام دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله ونزول الوحي عليه، يدل على أنها مهمة، يدل على أهميتها وأنها قرينة النبوة، وأنها لا تقبل من إنسان الإقرار بالنبوة إلا بالإقرار بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا فالقضية ما هي بسيطة، وقد ألفت فيها مؤلفات، قد ألفت فيها مؤلفات للشيعة بينوا فيها هذا الحديث ووسعوه، يعني شرحوه، ولها طرق كثيرة أبلا ذكرت بعضها تنبيه. رواها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي، وأوردها السيد المولى العلامة مجد الدين بن محمد رحمة الله عليه في لوامع الأنوار، وقال رواه الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي، وخرجه السيد المولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رحمة الله عليه في التعليق الوافي على الشافي. وهنا تخريج للحديث، كتاب النفيس في بيان رزية الخميس، نقرأ كله وتخريج له، ما عاده ذاكر ما لفظ الحديث، ما بيبين من ذي رواه، عندنا يكفي لمعني، لأن احنا إذا بدعنا في الشواهد هذا ودخل الوقت بده وقت لا بيسمها مثل ذا الحين بيقولوا رأس غنم، لأنهم كما ذبحوا الشاة بيعلقوها على رجلها.